في أنحاء البلاد وبحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وصف قائد الثورة الإسلامية أن هدف انتفاضة الإمام الحسين عليه السلام هو مواجهة الظلم والجور، مبيناً أن طرق المواجهة الجبهة الحسينية مع جبهة الظلم تختلف نظراً للظروف، حيث أن النضال في عصر السيف والرمح يكون بطريقة تختلف عن عصر الذرة والذكاء الاصطناعي. أحيا الملايين من الزائرين اليوم أربعنية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة، بعد أن شهدت المدينة تدفقا لملايين المعزين من داخل العراق وخارجه خلال الأيام الماضية. وتعد زيارة أربعنية الإمام الحسين عليه السلام واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى مدينة كربلاء مشيا على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم. وفي كل عام يتجدد العشق الحسيني في ملحمة الأربعين الخالدة، والتي تتمثل بعشاق الإمام الحسين عليه السلام الذين يرسمون أعظم صور الحب الحسيني في كربلاء المقدسة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم في بيان أولي أنه في إطار الرد الأولي على العدوان الصهيوني الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أدى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر وعدد من النساء والأطفال، بدأ مجاهد المقاومة الإسلامية هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري صهيوني نوعي سيعلن عنه لاحقا. وقالت المقاومة في بيان: لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل، وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الصهيونية تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات كما هو مقرر. وأضاف البيان أن عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخا باتجاه مواقع العدو. بالمقابل شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عشرات الغارات على لبنان، فيما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال هاغاري أنه هجوم استباقي، وادعى هاغاري أن كيانه اكتشف قبل وقت قصير استعدادات حزب الله لإطلاق صواريخ وقذائف صاروخية على إسرائيل. وفي هذا السياق فرض جيش الاحتلال قيودا على الجبهة الداخلية من منطقة الحدود مع لبنان حتى منطقة غوش دان وسط فلسطين المحتلة. حول تطورات الأوضاع الميدانية على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
أجواء التصعيد لا زالت يعني على حالها كما أسلفنا سابقا، إنما بشكل ربما أقل يعني حدة من ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى. قبل قليل عاود الطيران الحربي الإسرائيلي الإغارة على بلدة مركبة ثم على عديسي وأيضا على بلدة الناقورة، وكان هناك ثلاث غارات على الوادي التي تفصل بين بلدة زبقين وبلدات شمع لناحية الناقورة. طبعا هذا التصعيد الذي نلحظه أتى على خلفية التصعيد الذي كان حصل صباحا وبعد البيان الذي طبعا أطلقته المقاومة قبل قليل وتحدثت فيه أنها أنهت عمليتها العسكرية التي أنجزت فيها الرد على اغتيال القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر، وبالتالي يمكن أن يكون يعني الهدف قد وثق يعني بالصورة أو بالفيديو، وهذا ما أيضا يشاع ويحكى عنه، وربما سيعلن عنه الأمين العام مساء هذا اليوم عند الساعة السادسة في كلمته. طبعا الأجواء الميدانية لا زالت تعيش تحت وطأة التحليق الحربي الإسرائيلي الكثيف، والتي يعني عادت إذا صح التعبير إلى قاعدة الاشتباك المعمول فيها أو قواعد الاشتباك التي يعني باتت معروفة، من ضمن ما يزعم الاحتلال أنها أهداف، وهو قبل ذلك كان قد قصفها وأغار عليها. نتحدث عن مركبة، عن العديسي، نتحدث عن ميس الجبل الناقورة ووادي زبقين. هذه الأماكن هي كانت عرضة للغارات والقصف يعني منذ فترة طويلة. طبعا ربما يكون التصعيد هذا مرتبط أيضا بيعني إعادة الأمور إلى قواعد الاشتباك، وبالتالي رد المقاومة حتى على هذه الغارات سيكون حاضر من خلال أهداف هو ينتقيها، إما قواعد عسكرية قريبة أو بعيدة، وأيضا إما مواقع على الحافة يعني الفلسطينية اللبنانية. هذا طبعا يعني مناط بقرار المقاومة.
أكدت معلومات موثوقة أن الرد المقاومة الإسلامية في لبنان على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر نفذ بأعلى درجات الدقة والنجاح، مشددة على أن المقاومة ضربت هدفا عسكريا في عمق كيان الاحتلال لا في أطرافه. وأفادت المعلومات بأن حزب الله أصاب أهدافه في الهجوم على الرغم من استعانة الاحتلال بالدعم الاستخباري الكبير من الولايات المتحدة وعلى الرغم من الاستنفار الصهيوني. وأضافت المعلومات أن الاستنفار الكبير الذي أبداه الاحتلال طيلة الوقت مع وجود أكثر من طائرة حربية فوق الأجواء اللبنانية لم يمنع أي صاروخ أو مسيرة من بلوغ هدفها. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 24 بعد 300 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي. وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. وجرى قصف الاحتلال منزلا لعائلة بمنطقة الحكر في دير البلح وسط القطاع، ارتقى 7 شهداء وأصيب عدد من المواطنين. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المعركة بين الجبهة الحسينية وهي جبهة الحق والجبهة اليزيدية وجبهة الباطل لا تنتهي أبدا. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن عن رد أولي على العدوان على الضاحية الجنوبية الذي أدى إلى استشهاد السيد فؤاد شكر ومدنيين. وقوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 24 بعد 300 على التوالي. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول تطورات الوضع الجيوسياسي العالمي وقرب زوال عصر الهيمنة والسلطة الأمريكية أو ما يعرف بنظام الأحادية القطبية. في حلقة اليوم نستكمل دراسة مؤشرات نهاية عصر الهيمنة الأمريكية في ظل انكماش نفوذها في المنطقة والعالم وتفاقم أزماتها الداخلية والاقتصادية وحتى الأمنية. عنوان الحلقة: المقاومة الإسلامية أفشلت خطة الشرق الأوسط الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. إنما يغضب أمريكا على إيران وعلى دول أخرى هو أن أمريكا كانت لديها خطة لهذه المنطقة من غرب آسيا لتأسيس ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، وتعود هذه الخطة إلى ما قبل 15 أو 16 عاما وربما إلى ما قبل ذلك، وعلى الأرجح إنها تعود إلى ماضي بعيد، إلا أن البدء بتنفيذها يعود إلى ما قبل نحو 15 أو 16 عاما، وعلى أساسها أطلقوا على ذلك اسم الشرق الأوسط الجديد حينا والشرق الأوسط الكبير حينا. كان المحور الرئيسي لهذه الخطة وقلب هذه الخريطة هو سوريا ولبنان والعراق، وكانت هذه الدول الثلاث عبارة عن ثلاثة محاور وثلاثة مراكز ينبغي تنفيذ هذه الخطة فيها بشكل أساسي. ولكن كيف يجب تطبيق هذه الخطة؟ يجب أن تأتي حكومات إلى هذه البلدان الثلاثة التي ستكون خادمة مطلقة لأمريكا، وتكون طوعة بنانها ورهن إشارتها في أي قرار تتخذه واشنطن. ولكن ماذا ستكون النتيجة؟ النتيجة هي أن تصبح هذه المنطقة برمتها موطئ قدم للكيان الصهيوني، تمتد من النيل إلى الفرات كما قالوا، أو تشكيلها بشكل سياسة ظاهرية في المنطقة تؤمن الهيمنة والتأثير والنفوذ الأمريكي، وهذا ما كانوا يريدونه. لقد أرادوا أن يجعلوا العراق البلد التاريخي العظيم بكل هذه الأوسمة والمفاخر خاضعا لسيطرة الصهاينة والأمريكيين، وأن تكون سوريا مركز المقاومة ضد الكيان الصهيوني فعليا تحت تصرف الكيان، وكذا الحال بالنسبة للبنان. والآن لننظر إلى الواقع لنعرف مدى الفارق بين الواقع وبين ما يخططون له. انظر إلى لبنان والعراق، إنهم لم يتمكنوا من ارتكاب أي خطأ أو حماقة عكس ما أرادوا تماما. انظروا أيضا إلى سوريا العصية عليهم والصامدة، وبطبيعة الحال ارتكبت أمريكا وحلفاؤها العديد من الجرائم في سوريا، وأيديهم ملطخة بدماء الشعب السوري، وليس هناك شك حول هذا الموضوع. لقد أطلقوا داعش وهؤلاء التكفيريين وجبهة النصرة وأمثالها وذبحوا الناس. لقد فعلوا كل هذه الجرائم، لكنهم لم يستطيعوا إحراز تقدم. واليوم لاحظوا أن قضية داعش باتت تقترب فعليا من نهايتها، وأصبح التكفيريون معزولين تماما. ونرى أن الوضع الذي أرادوا تغييره وإيجاد وضع آخر مكانه أصبح أكثر رسوخا، وهو عكس ما أرادته أمريكا تماما. وعندما يرى الأمريكيون أن إيران كانت مؤثرة ومذنبة في هذا الصدد، لذا فهم أصبحوا غاضبين عليها، فليغضبوا على قول المرحوم الشهيد بهشتي: موتوا من غيظكم.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي، وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
من من الخطأ أن يتصور أحد أن أمريكا تقف اليوم بقوة مقابل إيران وتريد الانتقام منها. لا، إن ردة الفعل التي يظهرونها هي علامة ضعف وعلامة تخلفهم وعلامة غضب بسبب فشلهم. لقد مرغت أنوفهم بالتراب، ولهذا السبب فإنهم غاضبون ويطلقون مثل هذه التهديدات والخطب الغبية والسخيفة. أمريكا تزداد ضعفا يوما بعد يوم في المنطقة. لقد تم الكشف عن خططها وتعريتها، ومن الواضح ما تبحث عنه، تريد التدخل في بلدان مختلفة. وليس الأمر أنه مجرد عدو لنا وصديق للآخرين، لا، لاحظوا ما قاموا به في تركيا الحليفة لهم. لكن هناك اتهاما قويا بأن الانقلاب الذي حدث في تركيا تم التخطيط له والتحضير له من قبل الأمريكيين، وهذا فضيحة كبيرة أخرى لأمريكا، لأن تركيا دولة تتمتع بعلاقات جيدة مع أمريكا وتقول إنها حليف إقليمي لأمريكا. هم ليسوا مستعدين أن يصفوا نواياهم حتى مع حليفتهم تركيا، لأن هناك اتجاها إسلاميا هناك، وإنهم ضد الإسلام وضد التيارات الإسلامية، ولهذا السبب دبروا الانقلاب هناك. بالطبع تم قمع ذيولهم وإلحاق الهزيمة بهم، ويحدث نفس الشيء في أماكن أخرى، سواء في العراق أو في سوريا أو في مختلف المناطق الأخرى. وهذا هو ديدن أمريكا، والحمد لله، إنها سائرة نحو المزيد من الوهن والتفكك. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لحسن متابعتكم وإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، ورسالة التعاطف مع الطلاب الجامعيين في أمريكا المدافعين عن غزة التي أرسلها في 30 من الشهر الماضي لعام 2024، وتعاطفه معهم ومؤازرته لهم، فكونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، في مطلع رسالته وصف سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله الشباب الجامعين في أمريكا كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم. أكتب هذه الرسالة للشباب الذين حثتهم ضمائرهم الحية على الدفاع عن نساء غزة وأطفالها المظلومين. أيها الشباب الجامعيون الأعزاء في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها رسالة تعاطفنا وتآزرنا معكم. لقد وقفتم الآن في الجهة الصحيحة من التاريخ الذي يطوي صفحاته. أنتم تشكلون الآن جزءا من جبهة المقاومة، وقد شرعتم بنضال شريف تحت ضغوط حكومتكم القاسية التي تجاهر بدفاعها عن الكيان الصهيوني الغاصب وعديم الرحمة. إن جبهة المقاومة العظيمة تكافح منذ سنين في نقطة بعيدة عنكم بالإدراك نفسه وبالمشاعر ذاتها التي تعيشونها الآن، والهدف من هذا الكفاح هو وقف الظلم الفاضح الذي ألحقته شبكة إرهابية عديمة الرحمة تدعى الصهيونية بالشعب الفلسطيني منذ أعوام خلت، ومارست بحقه أقصى الضغوط وأنواع الاضطهاد بعد أن احتلت بلاده. إن الإبادة الجماعية التي يرتكبها اليوم نظام الفصل العنصري الصهيوني هي استمرار لسلوكه الظالم جدا خلال العقود الماضية. إن فلسطين أرض مستقلة ذات تاريخ عريق وشعب يجمع المسلمين والمسيحيين واليهود.
أحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضرتكم وأنتم تتابعون وتستمعون إلى برنامج من أنوار البصيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جانب آخر من رسالته أشار سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله إلى داعمي الكيان الصهيوني، فقال في هذا الخصوص:
إن أكبر داعم لهذا الكيان الغاصب بعد المساعدات البريطانية الأولى هو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تقدم مختلف أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والتسليحي لذلك الكيان الغاصب بنحو متواصل، كما أنها بمجازفتها التي لا تغتفر أشرعت الطريق أمامه لإنتاج السلاح النووي وأعانته في هذا المسار. لقد انتهج الكيان الصهيوني منذ اليوم الأول سياسة القبضة الحديدية في تعاطيه مع شعب فلسطين الأعزل، وضاعف يوما بعد يوم قسوته واغتيالاته وقمعه من دون الاكتراث لكل القيم الوجدانية والإنسانية والدينية. كما أن الحكومة الأمريكية وشركائها امتنعوا حتى عن إبداء استيائهم ولو لمرة واحدة إزاء إرهاب الدولة هذا والظلم المتواصل. واليوم أيضا إن بعض تصريحات حكومة الولايات المتحدة حول الجريمة المروعة في غزة هي نفاق ليس إلا. لقد انبثقت جبهة المقاومة من قلب هذه الأجواء المظلمة التي يخيم عليها اليأس، وعزز رفعتها وقوتها تأسيس حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد قدم قادة الصهيونية الدولية الذين يستحوذون على معظم المؤسسات الإعلامية في أمريكا وأوروبا أو يخضعونها لنفوذ أموالهم والرشا، قدموا هذه المقاومة الإنسانية والشجاعة على أنها إرهاب. فهل الشعب الذي يدافع عن نفسه في أرضه أمام جرائم المحتلين الصهاينة إرهابي؟ وهل يعد الدعم الإنساني لهذا الشعب وتعضيد أذرعه دعما للإرهاب؟
نعم أيها الأكارم، وفي وصفه للأنظمة الاستعمارية قال سماحة السيد القائد الخامنئي دام عزه:
إن قادة الغطرسة العالمية لا يرحمون حتى المفاهيم الإنسانية، إنهم يقدمون الكيان الإسرائيلي الإرهابي عديم الرحمة مدافعا عن النفس، وينعتون مقاومة فلسطين التي تدافع عن حريتها وأمنها وحقها في تقرير مصيرها بالإرهاب. أود أن أطمئنكم بأن الأوضاع في طور التغيير اليوم، وأن أمام منطقة غربي آسيا الحساسة مصيرا آخر. لقد صحت ضمائر كثيرة على مستوى العالم، فالحقيقة في طور الظهور، كما أن جبهة المقاومة باتت قوية وستغدو أكثر قوة. التاريخ يطوي صفحاته أيضا. وبمؤازرتكم أيها الطلاب من عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، نهضت الجامعات والناس في سائر الدول أيضا. إن مؤازرة أساتذة الجامعات ومساندتهم لكم أيها الطلاب حدث مهم ومؤثر، يمكن له أن يريح أنفسكم بعض الشيء إزاء سلوك الحكومة البوليسي الفظ والضغوط التي تمارسها بحقكم. أنا أيضا أشعر بالتعاطف معكم أيها الشباب وأثمن صمودكم. إن درس القرآن الموجه إلينا نحن المسلمين وإلى جميع الناس حول العالم هو الثبات على طريق الحق، فاستقم كما أمرت. كما أن درس القرآن بشأن العلاقات بين البشر هو لا تظلمون ولا تظلمون. جبهة المقاومة، وبالاستلهام من هذه التعاليم والمئات من مثيلاتها والعمل بها، تمضي قدما وسوف تحقق النصر بإذن الله. أوصيكم أن تتعرفوا إلى القرآن.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
أنا قد حرمت من الأربعين، أنا قد حرمت من الأربعين، وقلبي عليك يئن أليم. أيمضي الجميع وأبقى هنا، أسكن شوقي وأطفي الحنين. آه حسين، لقد قتلوك، لقد ذبحوك وأنت رمي. آه حسين، لقد قتلوك، لقد ذبحوك وأنت رمي. يا سيدي فداك أنا، وإن هنا يموج دمي. يا سيدي فداك أنا، وإن هنا يموج دمي. يبكي عليك إنسان عيني، في الأربعين.
انسان عيني اهدي لديك في الاربعين يا حسين
اهدي لديك في الاربعين
اود الذهاب الى الاربعين اود الذهاب الى الاربعين لأصرخ ضد العدا يا حسين فهذه المسيرة تحمي الحياة من الداعشين والمعتدين أود الذهاب إلى
الأربعين لأصرخ ضد العدا يا حسين فهذه المسيرة تحمي الحياة من الداعشين
أود الذهاب إلى الأربعين لأصرخ ضد العدا يا حسين فهذه المسيرة تحمي الحياة من الداعشين والمعتدين في الأربعين أنوح عليك أتوق إليك وكل منار في
الأربعين أنوص عليك أتوب إليك وكل منار
الأربعين علو نداء وسيل نداء ونبع سناء الأربعين علو نداء وسيل نداء ونبع سنا الأربعين موج الشعوب
الأربعين موج الشعوب
الأربعين موج الشعوب
متى يحين وقف الحروب
العربية بطهران تقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. ومن خطبة له عليه السلام وهي الخطبة 100 في رسول الله وأهل بيته: الحمد لله الناشر في الخلق فضله والباسط فيهم بالجود يده نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه ونشهد أن لا إله غيره وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بأمره صادعًا وبذكره ناطقًا فأدى أمينًا ومضى رشيدًا وخلف فينا راية الحق من تقدمها مرق ومن تخلف عنها زهق ومن لزمها لحق دليلها مكيث الكلام بطيء القيام سريع إذا قام فإذا أنتم ألنتم له رقابكم وأشرتم إليه بأصابعكم جاءه الموت فذهب به، فلبثتم بعده ما شاء الله حتى يطلع الله لكم من يجمعكم ويضم نشركم، فلا تطمعوا في غير مقبل ولا تيأسوا من مدبر، فإن المدبر عسى أن تزل به إحدى قائمتيه وتثبت الأخرى فترجعا حتى تثبتا جميعا. ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم، فكأنكم قد تكاملت من الله فيكم الصنائع وأراكم ما كنتم تأملون. ومن خطبة له عليه السلام وهي 101، وهي إحدى الخطب المشتملة على الملاحم: الحمد لله الأول قبل كل أول، الحمد لله الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، وبأوليته وجب أن لا أول له، وبآخريته وجب أن لا آخر له، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان. أيها الناس، لا يجرمنكم شقاقي، ولا يستهوينكم عصياني، ولا تتراموا بالأبصار عندما تسمعونه مني، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إن الذي أنبئكم به عن النبي الأمي صلى الله عليه وآله ما كذب المبلغ ولا جهل السامع، لكأني أنظر إلى ظليل قد نعق بالشام وفحص براياته في ضواحي كوفان، فإذا ثغرت فاغرته واشتدت شكيمته وثقلت في الأرض وطأته، عضت الفتنة أبناءها بأنيابها، وماجت الحرب بأمواجها، وبدا من الأيام كلوحها ومن الليالي كدوحها، فإذا أينع زرعه وقام على ينعه، وهدرت شقاشقه وبرقت بوارقه، عقدت رايات الفتن المعضلة، وأقبلن كالليل المظلم والبحر الملتطم. هذا وكم يخرق الكوفة من قاصف، ويمر عليها من عاصف، وعن قليل تلتف القرون بالقرون، ويحصد القائم ويحطم المحصود. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرات المستمعين، نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية، فكونوا معنا لنبدأ الحديث بعد قليل.
مستمعين الأكارم، الحضارة الإسلامية من الحضارات الزاهرة في العالم الإنساني، وقد حققت ازدهارا كبيرا طوال مسيرها من صدر الإسلام حتى اليوم. وفي ظلال الوارفة لهذه الحضارة شيد صرح علمي وثقافي كبير هو بيت الحكمة في بغداد، عاصمة الدولة العباسية، وقد عرضنا له في حديث سابق. وفي هذه الحلقة مستمعين الأكارم نفصل الحديث بهذا الصرح الحضاري الرائع والذائع الصيت في تاريخ الحضارة الإنسانية، فكونوا معنا.
أعزائي المستمعين، يذكر المؤرخون أن التراث العلمي والثقافي لليونانيين والروم والفرس والعرب قد تم جمعه في بيت الحكمة في عهد الخليفة المأمون العباسي. ومن أجل إغناء هذا التراث القيم أضيفت إليه مجموعة من آداب العصر الجاهلي شعرا ونثرا. ومن أساسيات عمل بيت الحكمة ترجمة النصوص إلى اللغة العربية، وكان المترجمون المتمرسون الذين عملوا في بيت الحكمة يقومون بترجمة النصوص العربية إلى لغات أخرى هي اليونانية والفارسية والرومية والهندية. وهكذا تحول بيت الحكمة في عهد المأمون إلى مركز كبير للترجمة في العالم الإسلامي، ومارس نشاطا علميا مختلفا ولا سيما في علم الفلك. ومن هنا بني إلى جانبه مرصد فلكي كبير. وينقل نالينو الكاتب الإيطالي أن هذا العصر هو أفضل عصر تجلى فيه علم الفلك الإسلامي. وكان يدير بيت الحكمة في بغداد علماء بارزون، منهم سهل بن هارون وسعيد بن هارون. وكان علماء بيت الحكمة يسمون بأصحاب بيت الحكمة، ومنهم العديد من الإيرانيين.
أجل عزيز المستمع، وكان سهل بن هارون من منطقة ميشان، وهي من توابع أهواز مركز خوزستان الإيرانية. وعاش سهل بن هارون في بغداد خلال النصف الأول من القرن الهجري الثالث، وكان أكبر شخصية علمية وأدبية في عصره. ويروي المؤرخون أن البرامكة هم الذين نصبوا سهل بن هارون رئيسا لبيت الحكمة في بغداد، وكان كاتبا مرموقا ملما باللغة العربية وآدابها. ومن بين مؤلفاته كتاب في السياسة المدنية والأخلاق الإنسانية، وقد اتبع فيه أسلوب كتاب كليلة ودمنة الذي هو حوار بين الحيوانات. جدير بالذكر أن كتاب كليلة ودمنة هو للفيلسوف الهندي بيدبا، قد نقل إلى الفارسية على يد الحكيم بودر جمهر في العصر الساساني، ومن الفارسية نقله إلى العربية عبد الله بن المقفع. وعده الكاتب الشهير الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله كتاب كل عصر.
نحييكم أعزائي المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل لحضراتكم ما تبقى من هذا اللقاء من برنامج الحضارة الإسلامية. مستمع الكريم، ومن علماء بيت الحكمة رجل جليل هو سلمان، الذي ترجم كتبا عديدة من الفارسية إلى العربية. وقد سافر هذا العالم بصحبة علماء آخرين إلى بلاد الروم، وقد انتخبت بترخيص من ملك الروم نصوص في الفلسفة والفلك حملها معه إلى بغداد لترجمتها. وقد مر بيت الحكمة بعقود من الازدهار الذي قل بريقه بنقل عاصمة الخلافة من بغداد إلى سر من رأى في عهد المعتصم العباسي الذي خلف المأمون. مع هذا كله مستمع الكريم، بقي بيت الحكمة كيانا حضاريا قائما في بغداد حتى عام 656 للهجرة الموافق لعام 1258 للميلاد، وهو العام الذي سقطت فيه بغداد بأيدي المغول بقيادة هولاكو الذي قضى على حكم المعتصم بالله آخر خلفاء الدولة العباسية.
مستمعين الأكارم، وتقويما لنشاط بيت الحكمة، يمكن القول أن الكثير من النتاجات العلمية قد كتب لها الخلود بفضل هذا المركز الحضاري المشرق. لقد وضع العلماء المسلمون في ذلك الزمن الأساس الوطيد لحركة علمية ثقافية سامقة البنيان في العالم الإسلامي. وثمة نقطة مهمة ينبغي الإشارة إليها هنا عزيز المستمع، وهي أن بيت الحكمة أصبح فيما بعد نموذجا يسار عليه في دول أخرى.
وعلى سبيل المثال مستمع الكريم، حذا حذو المأمون الخليفة الأموي المنتصر بالله في الأندلس، فبنى في قرطبة مكتبة عامة وكبيرة. وفي مصر التي حكمها الفاطميون روحا من الزمن أسس العديد من المكتبات العامة. وأخيرا لنا أن نقول لكم أعزائي المستمعين أن بيت الحكمة في بغداد أثر تأثيرا كبيرا في إثراء علم الكلام أو العقائد، واستفادت من نتاجاته العلمية الفرق والمذاهب، ومنها المعتزلة والأشاعرة.
مستمعين الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم الحضارة الإسلامية.
نشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم لنا، وإلى اللقاء.
دمي على صدرك الرسايل كلها خطرك وأثر دمي على صدرك الرسايل كلها خطرك دار خطر يحكي لسان وفات سمك مفلومة ويطيح القمر من يحضن بروح الجروح يشبه نهار حاضن نظر وظهر ابويا المنحني ظهر الزمن كله انكسر الرسايل كلها خطرة أو طلب زيانة بتعذر الرسايل كلها خطرة بالنوحة فطرة الرسايل كلها خطرة
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أيها الأخوة الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المعركة بين الجبهة الحسينية وهي جبهة الحق والجبهة اليزيدية وهي جبهة الباطل لا تنتهي أبدا المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن عن رد أولي على العدوان على الضاحية الجنوبية الذي أدى إلى استشهاد السيد فؤاد شكر ومدنيين وقوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 24 بعد 300 على التوالي أهلا بكم إلى التفاصيل أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي أن المعركة بين الجبهة الحسينية وهي جبهة الحق والجبهة اليزيدية وهي جبهة الباطل لا تنتهي أبدا وخلال استقباله اليوم مواكب العزاء الطلابية في حسينية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والتي أقيمت بحضور وفود طلاب